ولعنت ذمته على عائلته. قد ذكرنا سابقا ان الدليل على دين الصواب المؤلف من السيره العقلائيه عليه خمس اشكالات، وقد مضى اربعه اشكالات تلك الاشكالات التي كانت في المنطقه، وبقي هناك الاشكال الاخير في الكبرى. وقلنا سابقا ان هذا الاشكال معناه لانه سلمنا بان هناك ظاهر والشارع قد أمضى هذه الأمور، إلا أنه ردع عن الأهل بظواهر القرآن. فإذا ردع عن الأهل بظواهر القرآن فظواهر القرآن لا يجوز الأهل. وقلنا سابقا بأن هذا الإسلام أو هذا القول هو منسوب لجماعة من الإسلاميين، ووافقهم عليه أحد الإسلاميين وهو الشيخ الفاضل صلى الله عليه وسلم، هذا القول بالحقيقة ما معناه الذي نسب إليه؟ يقولون بأنه لا يجوز الأكل بظواهر القرآن إلا إذا ورد لها تفسير من الله عليه السلام، ويستدلون عليه كما سيأتي بأخبار متواترة بالمعنى، لأن هذه الأخبار يقصدها هذا المجهود المشهور أنه من فسر القرآن برأيه فليسعود عن عدمه. لا يفصلونهم في هذا القول أبدا، ذلك ما يقولونه هذا من أتى بعدهم حاولوا أن يفسر لهم هذا القول ويحملوه على عدة أول من فسر لهم هذا القول هو الشيخ برسائله، وقال بأن نزاعهم في الصغرى، في الصغرى بالنسبة لظواهر الكتاب، لا في الصغرى بالنسبة لظواهر السيرة العقلائية. الصغرى بالنسبة لظواهر الكتاب معناه أن قولهم هذا بأن لا يوجد عندنا كلام في القرآن له ظاهر الكتاب. نعم، إذا أتى تفسير من آل البيت وبيان من آل البيت يكون لهذا الكلام الموجود في القرآن الظاهر. غير الشيخ حمل كلامهم على أنه نفي الكبرى. ما معنى نفي الكبرى؟ وهو أن القرآن له ألفاظ، هذه ألفاظ لها ظواهر، إلا أن هذه الظواهر لا يجوز الأخذ بها إلا إذا أدى بيان من آل البيت. طبعا أول صنف نظر إلى الكبرى، نظر إلى الكبرى وناقشهم فيها، مع أنه قبل أن ينظر إلى الكبرى قدم تمهيدات كثيرة. نحن لا نريد أن نمشي على أساس، وإنما نريد أن نقول بأن بعض المتأخرين نظر إلى دليلهم وقال بأن يعني نظر إلى قولهم وقال بأن هذا القول ممكن لنا أن نفسره بتفسير فيكون كلامهم ناظر إلى الكبرى، أي أن ألفاظ الكتاب ناظر إلى الكبرى. وممكن أن يفسره بتفسير آخر يكون ناظرا إلى الكبرى، وهو أن القرآن وإن ثبت له ظاهر إلا أن هذا الظاهر ليس مثلا. فنظر إلى كلا المقدمتين، فننظر معه ثم نصدق كلام المصنف حتى نكون جميعا على بصيرة مما يقولون. يقولون بأن الإشكاليين إذا أرادوا أن ينفوا ظواهر القرآن، لأن نقول بأن القرآن لا يوجد فيه لفظ ظاهر أبدا، لا أنه ثبت ظهوره إلا أن هذا الظهور ليس إذا أرادوا ذلك فمن المحتمل أنهم يريدون ذلك ويعتبرون أن القرآن كله من قبيل الرموز مثل صريح مخطط، يعني لا معنى رابط للكلمة، لا معنى رابط للظاهر. أنت عندما تقرأ الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم لا يأتي أي معنى في الذهن حتى يكون هذه الكلمة ظاهرة في هذا المعنى. فمن الممكن أن يريد إذا نظروا إلى الصورة هذا التفسير أن يكون جمعه من قبيل الرموز، فإذا كان من قبيل الرموز فهو لا يكتب عن الكلمة التي لنا حتى يكون دالا على الكلمة. ومن المحتمل هم أن ينفوا الظهور في القرآن بتفسير ثاني لا من هذه الحيثية، من حيثية الثانية، وهي بأن في القرآن مما لا شك فيه ولا ريب هناك مخففات، وهناك مقيدات لمساقات الكتاب، وهناك ناسخ لبعض الأحكام من سورة الكتاب، وهناك قرائن مجازية لبعض عظام الكتاب، الذكر وذكر المعطلة في المقصر المجدين. هذا شراء المجد قرائم المجادية تدل على المراد من القرآن، كما أن هناك متشابهات في القرآن، والمتشابه كما سيأتي لا معنى واضح لديه. فحينئذ هل هو مراد من نفي الكبرى هو أن العموم أو المطلق لا يكون ظاهرا في عمومه ولا يكون ظاهرا في إطلاقه، أو هذه الآية وإن لم تكن عامة أو مطلقة هي غير ظاهرة لاحتمال أن تكون منسوخة أو لاحتمال أن تكون متشابهة؟ من الممكن أن يريد هذا الشيء وحينئذ يكون يعني ويكون تصوير كلامي بهذا الشيء، وهو أن الكلام إذا احتفظ بمخصصات وبمخيجات وبناتجات وبقرائن للمجال بعد حينئذ نفس العموم ونفس المطلق لا تكون ظاهرة بل تكون مجهولة. والدليل على ذلك انظر الآن أنت إلى سيرة العرب، عندما يقول الإنسان مثلا كلاما عاما أو كلاما ليس فيه عموم، كلاما حمله على نحو الحقيقة ثم أفر بكلمة أو تكلم بكلمة أنت لم تسمع، كانت هذه الكلمة من تسمات كلامه لا ينعقد ظهور بكلامه وإن كان عاما أو كان مطلقا حتى بطل على ما قاله، لعل الذي قاله قرينة تثبت ذلك الله عز وجل. وقلنا أنه من ناحية الإرادة الاستعمالية أو الدلالة التقليدية لله لا تنعقد إلا إذا انتهى المتكلم من كلامه وسمعت هذا الكلام بتمامه، أما إذا ما سمعت بعضه لا يمكنك أن تجزم بأن هذا الله ظاهر. فحينئذ نقول بأنه لا يمكنك أن تنظر إلى عقيم الصراط وتقول بأنها ظاهرة لا ظهور لها أبدا لوجود مخيلات لها ومخصصات، فعليك أن تراجع. فإذا كان هناك مخيلات ومخصصات معناه أن نظم عقيم الصراط سقط عن ظهوره سقط عن جميله. من الممكن أنهم نفوا الصغرى يعني نفوا الظهور من هذه الحكمة، ومن الممكن أن يكون قد نفوا ظهور القرآن من حيثية ثانية، وهو أن القرآن يشتمل على مطالب دقيقة وعلى مطالب عالية. فإذا كان يشتمل على مطالب عالية هذا الرفض إذا أريد به ذلك المطلب العالي لا يكون ظاهرا للكلمين ولا يكون ظاهرا للعالم. والدليل على ذلك خذ مثلا أنت عندما تلقى على مسامعنا نحن الذين لم نكن كذلك، عندما تلقى على مسامعنا جملة كذلك، هذه الجملة من مناسك كثير لها معنى ظاهرة فيها، إلا أنه بما أننا لسنا مطلعين على هذا المعنى وعلى هذا المطلب فاللفظ بالنسبة لنا يكون مثل. فأنت مثلا عندما تقول بأن العلة بأن المعلول يدور مدار العلة وجودا وعدما تلقي هذا الكلام على ذهن عامي لم يلتفت إلى المعلومات العقلية لا الأولية ولا الثانوية التي يبحث عنها لا في علم الفلسفة ولا في علم المنطق. هذه الكلمة وإن كان لها معنى أنت قصدته وهي ظاهرة فيه، لكن لما ألقيتها على ذهن هذا السامع وهذا السامع لا يمكن له أن يتصور المعنى، فاللفظ يكون يعني يكون استعمال اللفظ في هذا المعنى يكون مجملا بالنسبة إليه لا بالنسبة إليه. فإذا كان بالنسبة إليه فنقول بأن القرآن بما أنه يشتمل على مطالب عالية نحن لا نستطيع إدراكها، فالألفاظ وألفاظ القرآن عندما استعملت في هذه المطالب تكون مثل بالنسبة إليه. فإن كانت مجملة فلا ظهور لها أبدا بالنسبة إليه. هذا إذا كنا نظرين إلى ومن الممكن أن يكون هو نفيهم للكبرى في القرآن لأنه لا يوجد لفظ ظاهر في معنى من حيثية رابعة وهي الحيثية وهي أن القرآن كان سليما، يعني كان القرآن الذي أنزل على النبي مؤلف من آيات عددها كذا، إلا أنه مرة يعني وقع عليها التحريف على مرور الزمن، فإذا وقع عليها التحريف على مرور الزمن بعد لا نستطيع نحن بالنسبة إلى هذه الآيات التي وصلت إلينا أن نجزم بظهور. لماذا لا نستطيع أن نجزم بظهورها؟ نقول لعله وقع من جملة ما وقع من التحريف، وقعت قرائن مجازية أو قرائن مخصصة أو قرائن مقيدة لهذا الكلام. فإذا لعله وقع يكون في الغبن الشك في قرينية الموجود، لا الشك في أصل القرينة حتى تأتي عند الخبرة بعد المخبرة. لماذا يكون الشك في قرينية الموجود؟ لأنه قطعنا بوجود شيئا فقط من القرآن، كان هناك شيء موجود في القرآن وفقط، ثم نقول هذا الموجود لعله قرينة على هذا العالم. فإذا كان لعله قرينة كثيرا موجود، نشك في قرينيته فيكون الشك في قرينية الموجود. وقد قلنا سابقا بأنه إذا كان الشك في قرينية الموجود يوجد الإجمال في الأمر، لا يكون الله ظاهر الشك. نعم، إذا كان الشك في أصل القرينة يتجلد الأثر عدم القرينة أو الأثر عدم الاحتمال على كما هو الظن. من الممكن هم أن ينفوا الصغرى بهذا القول ونفيهم للصغرى من هذه الأجور، لكن يناقشونهم بأن هذه الأجور أربع لا تتم بالضرورة. لا تتم لماذا؟ لأنه نفي الظهور في القرآن من الحيثية الأولى معناه أن القرآن لا يوجد فيه لفظة أبدا ظاهرة في أي معنى، مع أنه على خلاف كونه معجزة. كون القرآن معجزة معناه أنه كتاب يمكن فهمه، ولذا العرب الأوائل فهموا شيئا من القرآن. لما فهموا شيئا من القرآن وأدركوا عجزهم عن مجاراته، إما اعترفوا به أو قالوا بأنه سحر أو اعتذروا له. ولو لم يكونوا يفهمون شيئا من القرآن أبدا حينئذ لقالوا بأن هذا كلام مجمل لا يدل على كونه معجزة، إلا إذا كان دالا على معان يتصورها السامع أو القارئ. فإذا كان معجزة معناه بأنه يوجد هناك فيه ظواهر الغيب، فكيف نفهم الظواهر؟ هذا هو الشيء الثاني. الأخبار المتواترة معنا بوجوب عرض ما ورد عنهم على كتاب الله سبحانه وتعالى وما خالف كتاب الله فرض فيه عرض الخالق، مثلا ما خالف قول ربنا لم نقل او فرض فيه عرض الخالق. هذا معناه باننا نحن نستطيع ان نفهم شيئا من كتاب ربنا. فاذا كنا نستطيع ان نفهم شيئا من كتاب ربنا حتى نجعله القياس لاقوالهم، يكشف هذا بان الفاظ وارده في الكتاب تدل على معنى ظاهرة في معنى إلا كيف نفهمها. أيضا هذا الدليل الثاني يدل بأن في الكتاب ظواهر وليس كل الكتاب مثلا. أيضا هناك دليل ثالث بعرض الشروط السائدة على الكتاب، وقد مضى قبل خمسين فقط بأن الشرط السائد هو ما كان موافقا للكتاب أو غير مخالف للكتاب. أنت أن تعرف بأن هذا الشرط السائغ موافقا للكتاب أو غير مخالف للكتاب، لابد أن تعرف شيئا من الكتاب حتى تقول بأن هذا الشيء الذي يعرفه من الكتاب هل يوافق الشرط أم لا يخالفه. فإذا كنت أنت تعرف شيئا من الكتاب فمعناه بأن في الكتاب ألفاظه تدل على معنى. كذلك بالنسبة إلى الأخبار المتعارضة، وردت الأخبار كما كانت في هذا التعادل الصحيح بوجود عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب فخذ به وما خالف فرده. هنا ما وافق كتاب الله فخذ به، ويكون أحد المرجحات للأخبار المتعارضة معناه بأن القرآن ظاهر في بعض المعاني له ظواهر على الأخبار. فإذا كان له ظواهر فكيف جعلتم كل ألفاظ الكتاب ليس بظاهر؟ بالإضافة إلى هذه الأدلة هناك أدلة ثانية أيضا متواترة معنى تجعل طائفة مستقلة في قبال هذه القواعد، وهي بأن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يتمسكون بالظاهر وكانوا ينبهون السائلين إلى التمسك بالظاهر ثم يعنبونهم لماذا لم يتمسكوا. أما أنهم يعنبونهم في بعض الحالات لماذا لم يتمسكوا بالظاهر كما عندما أتى الوقت من وكان وقع على ظهره ووضع عليه مرارة ثم أتى لمن قال له كيف حدث؟ قال إن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله. كلمة إن هذا وأشباهه يريد أن يؤنبه من طرف الكفاية بأن لماذا أنت تسألني مع أن الإجابة ظاهرة في هذا الفرق؟ قال من أين يعرف عمر بن الخطاب بذلك؟ فقال له الإمام لأنه ما جعل عليه في الدين من حق. هذه الآية حتى تدل على سقوط النفس عن هذه الرجل بالنسبة لهذا المتوضع بحاجة إلى مقدمات كثيرة، ولكن الإمام تمسك بكون هذه الآية ظاهرة بهذا الشيء، وهي بالحقيقة مع الالتفات إلى معنية تكون ظاهرة. كذلك عندما كان الإمام صلى الله عليه يعلم أصحابه الوجود، فقال من جملة مقال قال بأن مسح الرأس يمسح ببعض الرأس لأنه يمسح تمام الرأس. فقام له الضرر قال ومن أين علمت أن المسح ببعض الرأس ولم يكن المسح بتمام الرأس، يعني لا يجب المسح على تمام الرأس؟ قال له علمت بمكان الباء، قال وامسح برؤوسك، والباء للطبعين، فإذا وامسحوا ببعض رؤوسكم، ما قال وامسحوا رؤوسكم حتى يكون المسح، يجب أن يكون كاملا للصور. فهنا عندما علم الإمام زرارة كيفية استفادة الفصل من هنا، هذه اللفظة وهو الباء للطبعين تدل على وجود مسح بعض الرأس ونحو الظاهر. وما شاء الله من الأخبار الأخرى التي تمسكت بها الأئمة، مثلا خد عندما استعصى على عمر أن يعرف معنى أبدًا، فسئل أمير المؤمنين فقال أبدًا هي ما يأكله الحيوان، قال له من أين استفدت بها؟ قال لقوله تعالى قال فاكهة وأبدًا متاعًا لكم ولأنعامكم، يعني هذين الشيئين الذي ذكرهما الله سابقًا هما متاعًا للإنسان ومتاعًا للحيوان. أما الفاكهة فهي متاع للحيوان، فحينئذ والذي هو متاع للحيوان ينحط في أبدا، لأنه قال فاكهة وأبدا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم تكون الفاكهة فينحط أن يكون متاع للحيوان أبدا، والحيوان لا يأكل له الطعام. فاستفاد من هذا الشيء يعني اللف والنشر المرتبان الذي ندركه في المصطفى، استفاد من هذا الباب باب اللف والنشر المرتب، استفاد ان الاب هو اكل هو الذي اكل، وهذا ظاهر ايضا من جمله الظواهر الموجوده في القران. فحينئذ ما معنى للتفسير الاول لكلامه بان القران لا ظهور فيه؟ إذا عرفنا هذا نعرف أيضا الشيء الثاني الذي قالوا بأن في القرآن هناك مقيدات ومخصصات وقرائن مجردة، نحن معهم كذلك، ونحن عندما نقول بأن في القرآن ظواهر وهذه الظواهر حجة لا نجوز للإنسان أن يتفرع بمجرد ما يجد عاما يأخذ فيه. عندما كان هناك عام وكان بيدا المتكلم في الكتاب أنه يعتمد على القرائن المفصلة من مخصصات أو قرائن مجاز أو كذا، معناه أنه لا يجوز لنا نحن أن نجزم بأن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى إلا بعد البحث والفحص. عندما نبحث ونفحص في جميع الكتاب والسنة عن قرينة مخصصة لهذا العام إن وجدنا فلا يكون اللفظ ظاهر، بل يكون اللفظ ظاهر مع طبق القرينة. أما إذا ما وجدنا قرينة أبدا فمع عدم الوجود لا بد أن يكون اللفظ ظاهرا، فحينئذ وإن وجدت قرائن مخصصة ومقيدة في الكتاب إلا أن هذه القرائن لا تمنع من عقاب الظهور في الكلام، وإنما تمنع من العمل باللفظ قبل الفحص. أما إذا فحصت ولم تجد شيئا فحينئذ يجب لك العمل، مع أنهم ماذا قالوا؟ قالوا للوجود العلم الإجمالي لهذه القرائن من المخصصات والمقيدات، حينئذ لا ينعقد للفظ ظهور، مع أنه خطأ، وجود العلم الإجمالي في المخصصات والمقيدات يمنع من العمل بالعموم. وإذا أوجد العلم الإجمالي في الكتاب من المخصصات والمقيدات عدم انعقاد الظهور في الكتاب لأوجد مثله في السنة، لأن السنة أيضا ورد فيها عموم وورد مخصصات لها منفصلة، مع أنكم في السنة لا تتكلمون في السنة، مع أنكم في السنة تقولون بأن العام إذا ورد فلنبحث عن مخصصين، فإن لم نجد له مخصص فلا تتكلمون، فانتما قلتم بالسنة يجب عليكم أن تقولوا بالكتاب، فحينئذ بطلت السنة.
لا يؤخذ بكيفيته من هذا الباب، فإذا بطل هذا الباب لابد أن يصل قوله ولا يلزم الدور عليه. يعني تجعل أنت دعواهم دليلا عليه، لابد أن ننظر إلى الدعوة، ننظر إلى دليلها، فإذا بطل الدليل بطل الدعوة. تقول بأن هذا الدليل باطل لأنها تصادم دعواهم، نحن نريد أن تصادم دعواهم، لترقص الدعوة لا لأن يثبت الدعوة ويبطل الدليل. هذا إذا أرادهم أن يمنعوا الصدرة، يعني أن يمنعوا ظواهر القرآن من هذه. وإذا أرادوا من الحيثية الثالثة، وهو أن القرآن فيه مصادر عالية لا يفهمها كل إنسان، فالله لا يكون ظاهرا بالنسبة إلى من يفهم، نحن أيضا نكون مثله، ولكن هذا لا يوجب أن يكون القرآن بتمامه لا ظهورا. لماذا نحن نقول مثله؟ نقول لأن في الكتاب هناك ألفاظ دلت على مطالب عالية بالملائكة، فإذا دلت على مطالب عالية لا يجوز لأي إنسان، يعني خصوصا إذا كان أميا أو شبيها بالأمي، أن يأتي ويأخذ هذا اللفظ ويحمله على المعنى الوارد جدا. لماذا لا يجوز؟ نقول لأن هذا ليس بشيء نطبقه في القرآن فقط، بل هذه سيرة العقلاء في جميع المصنفات وفي جميع الفنون والعلوم. عندما يأتي للعوام مثلا كتاب خصوص الكتاب، هل يسمحون للعامي أن يقرأ الكتاب ويستدل في تفسير ألفاظ الأخند على ما يراه هو؟ لا يسمحون له، بحيث لو فسر ألفاظ الكتاب على ما يراه هذا العامي لأنه، بل يأمرونه بأن يرجع إلى أهله، يعني إلى أهل الفن، وهم الذين يحملون هذا النص. لماذا لا يسمحون له ويؤيدونه؟ لأن بما أنه هو ينظر إلى المطالب العالية والمطلب العالي بكمامه غير واضح للعامي، لا يمكن للعامي أن يتصور ظهور الكلام أو ظهور الكلام، لا أن الكلام لا ينعقد له ظهور أبدا، ينعقد له ظهور إلا أن الظهور لا يتصور هذا العامي. بحيث لو زوجنا لهذا العمي أنه يأخذ بالظهور الذي عنده سينسخ الظهور الأصلي للكلمة، لأن الكلمة ليس ظاهرة بهذا المعنى الذي يفهمه العمي، وإنما هي ظاهرة في المعنى العمي. فكما أنه موجود في الكفاية وفي كل كتاب عليه، أيضا موجود في القرآن، فالقرآن ليس بأنه فيه أسلوب خاص يفترق عن بقية الكتب، ولكن هذا لا يمنع بأن القرآن في بعض ألفاظه له ظهور في معاني يسموها كل الكتب. نعم في القرآن هناك ألفاظ تدل على معاني، هذه المعاني تدل على مطالب عالية، ولكن أيضا في القرآن هناك ألفاظ تدل على معاني، هذه المعاني ليست بمطالب عالية، بمعنى أنه يمكن أن يسموها كل الكتب. فلماذا إذا وجد في القرآن ألفاظ تدل على مطالب عالية نمنع من نمنع على العامي أن يأخذ بتلك الألفاظ الأخرى التي تدل على مطالب ليست بعالية ويمكن له أن يتصور؟ فحين إذن نقول بأن العامي بالنسبة إلى الألفاظ التي لا تدل على المطالب العالية فهو مثل بقية الناس. إذا قرأ هذا اللفظ وكان ظاهرا ويجوز، يعني يجوز له أن يأخذ بهذا الأمر. أما بالنسبة إلى المطالب العالية لا نجوز له نحن أن يأخذ بظواهر أبدا، كما أننا لا نجوز له أن يأخذ بظواهر الكفاية أو يأخذ بظواهر كتاب الإنسان وما شاء الله من الكتب التي تدل على المطالب العالية. هذا إذا أرادوا المعنى الثالث. أما إذا أرادوا المعنى الرابع، المعنى الرابع مثلا على التحريف، وقد مضى معنى بأن التحريف باطل، لا يعقل أن نصدق هذه المقولة مثل التحريف. فإذا لا نعقل فحينئذ المبنى الرابع، فحينئذ يدخل جميع التفسيرات لهم إذا نظرهم إلى التحريف. أما إذا نظرهم إلى الكبرى قالوا لا، بأن القرآن له ظاهر، إلا أننا منعنا عن الأكل بظاهر، يعني ورد ردع من الشارع عن الأكل بظاهر. فحين إذن السيرة الخلائية وإن صحيحة وإن كانت صحيحة، السيرة الخلائية تكون دليلا على الجزية إذا كانت من ظاهر، أما إذا أتى عليها ردع فحين لا تكون دليلا لنا على جزية الظواهر بالنسبة للقرآن. يبقى لماذا ورد الردع عنها؟
أيضا هنا إذا نظروا الكبرى من المحتمل أن نفسر كلامهم على محملين على تشكيل أن نفسر كلامهم من باب أن في القرآن محتملا متشابه كما صرح به الله قال فيه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات ثم عقب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بذاع الحكمة وابتداء طبعا هذا التفريق دائما على انه لا يجوز العمل بالمتشابه فاذا ما جاز العمل بالمتشابه فحينئذ حصر المولى جواز العمل في القران بالمحكم المحكم ما هو المحكم هو الذي احسنت دلالته على المعنى يعني الذي لم ياتي فيه احتمال الثلاث ابدا يعني كان هو النص فاذا الشارع في هذه الايه قال بالنسبه للنص يجوز العمل غيره لا يجوز فغير النص ظاهرا والظاهر متشابه فاذا كان الظاهر متشابه والدرجه تحت المتشابهات فقد ورد رفعا عنه بقوله تعالى فان الذين في قلوبهم زيغ اما ان نقول بانه رفع من هذا الباب او لا ان نقول رفع بالنسبه الى هذه الاقمار التي متواتره كما ادعى تواترها الشيخ فضل عني في الوثائق هذه الأخبار التي يسوّدها هذا النبوي المطلوب من فسر القرآن برأيه فليتبوأ أحدا والأخذ بالظاهر تفسير من القرآن فحينئذ فليتبوأ أحدا من النار هي قريب حماية عن أنه لا يزول التفسير فإذا ما زال التفسير يعني ما جاز الأخذ بالقرآن فيكون قد ورد رابعا من الشارع إذا هم نظروا إلى الكفر وأرادوا إما من هذا الباب أن يثبتوا الردع أو من ذلك الباب فالوصوليون يقولون لها بأنه ورد الردع عن المتشابه فقط ولكن الظاهر ليس من المتشابه حتى نقول أنه ورد الردع لماذا الظاهر ليس من المتشابه يقولون لأن المتشابه بحسب اللغة هو تفاعل تشابه تفاعل تفاعل من الشبه أي أنه يأتي عند توقف هذا الوصف يدل على معنى وله معنى شبيه أيضا يعني حال كون الوصف يدل على معنيين أو تقل حال كونك تستفيد أنت من الوصف احتمالان متساويان فاللفظ الأول دل على الاحتمال الأول حال كون هذا الاحتمال له شبه وهو الاحتمال الثاني فعندما يأتي اللفظ وله احتمالان متشابهان معا هذا هو المتشابه وهذا رجعنا نحن الى هذه الفرق ولكن هذا ليس المظاهر هذا يسمى المسلم وهذا لا ينطبق على الظاهر لان الظاهر هو اللفظ الذي دل على معنى ولا يوجد في قباله شبيه لا لان يوجد في قباله الاحتمال والاحتمال ليس شبيها للظاهر لان الظاهر ضمه فلا يحصل أن يكون حديث الله فإذا الأخذ بالظاهر لا يسمى متشابه أبدا فإذا ما سمي متشابه فالذي منعنا نحن عن الأخذ به هو القرآن المتشابه وهو المجمل والذي جوز الشارع لنا بالأخذ به وهو المحكم المحكم هو النص والظاهر بالتنزيل لأن العقلاء نزلوا الظاهر من بلا فهم بحسب نظره المحكم فالحناف لكن ما سبق رفع عن الأكل وأما بالنسبة للتفسير الثاني أو للمحمل الثاني أو للحكية الثانية لأنه ورد الرفع بالنسبة لهذه الأخبار نقول أولا هذه الأخبار ليست بناظرة للعبد بالظاهر لأن العقل بالظاهر لا يسمى تفسير لماذا لا يسمى تفسير يقولون لأن التفسير آكل من فسر وتفسر إذا لاحظتم ما تفسر أنتم عند اللغويين يقولون فسر الشيء أي بينه ووصفه هذا التعبير ورد في الصحيح من يسر بين الشيء ووصفه يعني كان بالأول هو مخفي في خفاء قمت أنت وبينت عندما كان فيه خفاء فكان هناك شيء يحجب بينك وبينه ثم قام شخص وبينه يعني رفع هذا الحجاب لذا الاصوليون ماذا يقولون يقولون التفسير هو كشف الاقتناع طبعا هنا كشف الاقتناع هو تعبير باللازم بالحقيقه لان التفسير لغه هو ان تبين الشيء
لكن هذا التبين أن تبين هذا الشيء سابقا إذا لم يكن مبينا فإذا كان فيه خطأ، فعندما كان فيه خطأ فكان بينك وبينه حجاب، ولو كان حجاب إيهاب ولو كان حجاب غدية ولو كان حجاب ظلمة الجاهل، فعندما بينه يعني وقع هذا الحجاب يعني وقع بينه. فلذا الأصوليون يقولون التفسير هو كشف بناء عن معنى، كان هذا المعنى غير واضح قبل التفسير، بعد التفسير أصبح واضح. الأخذ بالظاهر ليس فيه تفسير، لأن الأخذ بالظاهر الظاهر من الأصل مكشوف، الظاهر من الأصل مبين، ليس أنت الأخذ به عملية كشف. نعم لو كان هذا اللفظ يدل على معنى، هذا المعنى غير واضح لديه، إنما عملية الأخذ بالظاهر ترفعه، يعني ترفع الدفاع عنه وتجعله واضحا بجنية الأخذ الظاهر وتبسيطه، ولكن الأخذ بالظاهر لا يكون من هذا الباب لأنه أفضل من الأصل وواضح من المبين، فإذا ليس فيه إجتماع أبدا. فالأخبار وإن كانت متواترة سلمنا إلا أنها لا تدل على الوجود الأخذ الظاهر. ثم لو سلمنا بأن التفسير هو كشف بناء، لو سلمنا بذلك حينئذ عندنا هذه الروايات ماذا قالت؟ قالت بأنه من فسر القرآن برأيه خيرت برأيه. تلك الأخبار ماذا قالت؟ قالت أن تأخذ بالظواهر، تلك الأخبار التي ذكرناها على العرض وعلى السلوك، عرض السلوك على القرآن، عرض ما ورد عن آل البيت على القرآن، عرض حينئذ قول النبي على القرآن وهكذا، هذه تدل على الأخذ بالظاهر. فإذا دلت على الأخذ بالظاهر وهذه منعت من التفسير من الرأي، فحينئذ يكون الظاهر تفسير ليس بالرأي، إنما يكون تفسيرا بحسب قانون الأرض، بحسب قانون المحاضرات. نعم إذا فسرت القرآن برأيك، يعني ما حملته على القانون المتحاور عند الأرض، وما حملته على المعنى اللائم له، بل استبديت أنت بأن تحمل هذا اللفظ على معنى خطر في ذهنك من دون قانون المحاضرات، فإنه يكون تفسيرا برأيك. فإذا كان تفسيرا برأي هذا هو المنهي عنه، لا أنه مطلق التفسير إذا كان تفسيرا على حسب اللغة.
سمعوه فيه ولا يعني أخذناه في موضوع الحكم جزءان، أخذنا جزء في موضوع الحكم. وإذا لم نأخذ كلمة القطع في الموضوع يعني في جنة على مسمى، لأن القطع هنا طريق لتنجم، طريق لتنجم.
سلمنا بأن العقل بالظاهر كثير برأي أيضا، ليس سلمنا وقع التعارض بين إذا وقع التعارض بين الطائفتين فحينئذ لا بد من الجمع بينهما، لأن الجمع مهما أنزل أولى من الطرف التي تكون التعارض الخارجي. إذا تعاد إذا تعارض الطائفتين من الأخبار، فإذا جمعنا بينهما على معنى نحمل كل منهما على معنى لا يتعارض مع المعنى الثاني، فهو أولى من الأخذ بطائفة وطرف طائفة، ونستطيع نحن أن نجمع بينهما، نستطيع أن نجمع بينهما بهذا الشيء، وهو بأنه الطائفة الأولى التي جوزت الأخذ بالظواهر، هذه جوزت على كل الوقت يدل على معنى الظاهر عند جميع الناس، والتي منعت من الأخذ بالظاهر، والتي منعت من التفسير بالرأي، والتي خالت أن من جنة تلك الأخبار من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، من جنتها هذا الخبر لا يعرف القرآن إلا من
المحقوق في ذلك. فنحمل هذه الطائفة على ظواهر القرآن على المقامد الحالي ونقول بأن القرآن فيه خصوصية تمتاز عن جميع الكتب هذه الخصوصية، وهي أن القرآن هذا إذا وجد فيه لفظ وهذا اللفظ دل على معنى لا يعني بأن هذا تمام جلالة اللفظ، لأنه إذا لاحظنا نحن الآن ألفاظ المحاورة التي تجي عند الخلف عندما يقول الإنسان زيد صائم، هذا اللفظ زيد صائم على أي معنى هو، يعني على أي بأي معنى هو قد استعمله، بأي معنى هو ظاهر غاية ما يمكن إذا أصرت أن تذهنك واستعنت بجميع القواعد النحوية واللغة تقول بأن هذا اللفظ ظاهر أنه يريد أن يخبر عن قيامه. فإذا كان هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى تقطع بعد أن تأنه غير ظاهرا في أي معنى آخر تقطع. بالنسبة للقرآن ليس كذلك، بالنسبة للقرآن إذا كان عندنا كلمة دلت هذه الكلمة على معنى لا يعني بأن هذه الكلمة ما كان لها دلالة على معنى أبعد من هذه الكلمة من هذا المعنى الأول. ثم حتى لو استكشفت أنت المعنى الثاني لا يمنع أن يكون هذه اللفظة لها دلالة على معنى ثالث، وبعبارة مجملة يعني بعبارة ملخصة لما نريد أن نقول، نريد أن نقول بأن هناك معان ثانية قام هذا اللفظ ودل على جميع هذه المعاني الثانية. هذا اللفظ بالنسبة إلى المعنى الأول ظاهر عند جميع الناس، لكن هذا اللفظ بالنسبة إلى المعنى الثاني ليس ظاهر عند جميع الناس، وإنما من نقص وبحث وكان عنده سعة أصل وسعة معلومات يرى بأن نفس هذا اللفظ حال كونه دالا على المعنى الأول هو دال على المعنى. ولكن لا تستطيع الناس وإن توسعت مهما توسعت من المعارف أن تعرف تمام جلالة اللفظ على جميع المعاني التي أراد أن تشارك. من الذي يعرفها بكمالها من أئمة؟ وعلى ذلك نحن لا يعرف القرآن إلا من كتب به، يعني لا يعرف تمام المعاني التي خطبها الشارع من هذه الألفاظ. والدليل على ذلك إذا أردتم دليلا خذوا آية الكوثر، يقول المولى إنا أعطيناك الكوثر. هذه الجملة لها ظهور واضح لفهم كل إنسان أن هناك شيء يعطى، يعني شيء أعطاه الله لي شيء نعم الظاهر فنسي، وإنما وقع الخلاف بينه في ماهية الكوثر، يعني الكوثر أي شيء. بعضهم قال الكوثر هو نهر في الجنة، بعضهم قال الكوثر هو القرآن، بعضهم قال الكوثر هو النبوة، بعضهم قال الكوثر هي فاطمة نفس فاطمة صلى الله عليه وسلم. هنا نحن نعلم بأنه هناك قرائن في هذه الآية تدل على أنه يريد معنى. ما هي هذه القرائن؟ يقولون بأن بين الآية وهو إن جامعك هو الأفضل، فحينئذ نعلم بأن عندما أراد المولى أن يقول بأن الذي يسمعك والذي يستهزئ بك هو الذي لا حقب له، تكون هذه قرينة على أن الشيء الذي أعطاه النبي هو الدرية هو العقل. فحينئذ إذا استعملت الكوثر في فاطمة بالنسبة إلى هذه القرينة فيكون التمام ظاهرا على صدق هذه القرينة. نحن نعلم بأن المعنى الأول ظاهر نعرفه في المكان، إلا أن المعنى الثاني ليس بظاهر، ولكن عندما فتشنا قليلا وجدناه بأنه ظاهر. هنا عندما نفتش أكثر نرى بأن هناك معنى آخر أبعد من فاطمة يشمل فاطمة وغيرها، حال كون الله يدل على فاطمة يدل على معنى أبعد منه، وهو إذا نظرنا بنفس لفظ الكوثر، لفظ الكوثر مادته من الكوثر وصيغته على كوثر، وكوثر بحسب التتبع اللغوي لا تأتي إلا للمبالغة بالانتهاء ولا تستعمل إلا في العظيم الجهة الشريف، ولذا تجد صيغة فوعل لا توجد في اللغة العربية إلا مثل هذا جوهر، فجوهر عندما وجد فيه صيغة فوعل وجد على كون عظيم عند الناس تتنافس الناس على كون عظيم. فحينئذ عندما أعطى الله النبي شيء ما هو قال الكثرة، لأن مادته الكثرة إلا أن أي كثرة، ليس الكثرة من كل شيء، إنما الكثرة من الأشياء التي هي عظيمة يتنافس عليها. من أين علمنا بأن الكثرة هي الأشياء العظيمة التي يتنافس عليها الناس؟ لأن الله لأن صيغة طوعا لا تستعمل إلا في هذا. فإذا لم تستعمل إلا في هذا فحينئذ نعرف بأن لفظ الكوثر فقط لا تدل على الله، لا تدل على معنى عظم الله، وهو في مجال العقل أعطي النبي يعني كما ورد في الخبر أن العقل قسم عشرة أقسام، تسعة منها في النبي وواحدة في بقية الخلق، وشارك النبي الخلق في الدين العالم. بالنسبة للنبوة، نبوة خاتم الأنبياء، ولفظ الخاتم ليس معناه خاتم، الخاتم هو الأخير، لأن الخاتم هي الزينة، فعندما يقال خاتم الأنبياء هو زينة الأنبياء، فإذا كان هو زينة الأنبياء ما كان زينتهم إلا لكون شريعته أفضل الشرائع، إلا لكون مجهوده وأفضل المجهودات، فحينئذ في مقام العمل يعني في مقام الجهاد كان زياده هو الأعظم، في مقام النبوة كانت نبوته هي الأعظم، في مقام الخلق يعني كون هذه المئات الخلق الحقيقية كانت هذه الخلق الأمور هي أعظم الأشياء، وإذا كان هو أحكم إنسان بحسب الوصف الخلق بحسب الوصف الجسماني، كذلك من ناحية الخلق، كذلك من ناحية العلم جمع له جميع العلوم، فمن الإذا وكذلك من ناحية الجسم، وكذلك من ناحية الذرية، انحصرت ذريته في خاتمة، ولكن أنا سأنظر إلى أن أبناءه يقتلون خمس شيعة فقط بالإضافة إلى السنة، وبالإضافة إلى أن هناك أولاد من أبنائه هم مسيحيون يعني ترجعوا. فعندما يقول له المولى إنا أعطناك الكوثر، هذا اللفظ ظاهرا في معنى أولا يكون لكل الناس أن هناك سنة، إذا فتشنا قليلا نجد أن الكوثر استعملت في خاتمة من قبيل انطباق العام على المطلق، ولكن إن فتشنا أكثر نرى عين لفظ الكوثر تدل على فاطمة وتدل على معنى بعدها قولين بحيث فاطمة الجنسية، وهي الكثرة من كل شيء يتمنى به. ولذا تجد أن كل شيء فيه خصائص إنسانية أعطي النبي أعظم، أعطي النبي أكثر، أعطي النبي جل، ما أعطي النبي. فهذه اللفظة أيضا تدل على هذا المعنى، ولكن هذا المعنى الثاني حينئذ هو أبعد. وهنا نقول أن هذا المعنى الثالث هو مطلب علمي، هو مطلب دقيق، لا نسمح للعامل نحن أن هو يستأثر باللفظ ويقول هذا اللفظ ظاهر في معنى وغيره ليس بظاهر، لا نسمح. ولكن من ناحية ثانية نحن أيضا بمقدار ما عندنا من علوم نصل إلى معاني سورية، ولكن لا نستطيع أن ندرك تمام المعاني التي يوجد في القرآن، فنحمل من تذكر القرآن برأيه يعني جزم بأن القرآن لا يدلنا على هذه المعاني الخاصة، وجعل لفظ القرآن كاللفظ الموجود عليه الأول بحيث قطع دلالته على بقية المعاني في مثل يتبوض الحدث من الله. أما إذا كان هذا اللفظ ظاهرا في معنى وقلت بأنه ظاهر ثم فكرت أتى فيما بعد 100 سنة أو 200 سنة معلومات جديدة، نظروا إلى نفس هذه الآية التي نظرت إليها ورأوا بحسب سعة أفقهم بأن هذا اللفظ يدل على معنى أبعد ويكون هذا المعنى الأفضل. ثم نقول بأن عندما نقول بأن القرآن ظاهر ويجوز الأخذ به ليس معناه حينئذ أننا نستطيع أن ندرك تمام الدلالات لله. نعم نحن نسلم كما وجد في الخبر لا يعرف القرآن إلا من كتب به، يعني لا يعرف تماما المراد بالقرآن إلا من كتب به، وهذا لا يمنع أن يكون في بعض دلالات القرآن يدل على معنى نحن نسلم ويكون هذا المعنى حجة علينا. هذا بالنسبة للتعارض بين الأخبار، وبها يكون وجه الجمع. فحينئذ نرجع إلى ما قال المصنف، ماذا ابتدأ المصنف؟ ابتدأ أولا في الصغرى وما قالهم ينظرون إليه، قال نحن في مجال الصغر في مجال الألفاظ القرآنية آلة دالة وظاهرة، نقول بأنها لا تكون ظاهرة في معنى ولا يجوز الأخذ بها إلا بعد الفحص عن المتشابهات من المحتمل. وإلا بعد الفصل عن المخصصات والمقيدات من العمولات والمطلقات. إذا فحصنا وقطعنا بأن هذا محكم وليس بمتكلم، وقطعنا بأن هذا عام ليس له مخصص وليس فيه طريقة على المجاز وليس بناسب، بمعنى لابد منه. نعم، قبل أن تبحث عن المخصص وقبل أن تبحث عن كونه متشابه أو محكم لا يجب أن تبحث. نقول هذا الشيء، يعني هو قرر هذا الشيء ثم قرر شيئا ثانيا، وهو أن هناك بعض الألفاظ الجالة على المطالب الدقيقة لا يجوز للعام أن يستقل بشأنها، نمنعه لما تكون هذه الألفاظ كالألفاظ الموجودة في الكتاب. ثم ابتدأ وقال بأن الإخباريين انحصروا بإنكار حجية الظواهر، هذا المعنى الذي قلناه، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ باللفظ حتى يبحث من هذا أنه محكم أو متشابه، أن هذا العام لا هو عموم أو خصوص. إن أرادوا بالإنكار هذا الشيء الذي قلناه فهم على حق، لكن هذا لا يعني بأن القرآن لا ظاهر له، ولا يعني بأن أي ظاهر في القرآن لا يجوز عنه، بل هذا المعنى الذي قلناه معناه أن في بعض ألفاظ القرآن لها له ظاهر، وبعض هذه الظهورات يجوز لأي سبب، أنهم نفوا نفوا. أما إذا ما أرادوا هذا المعنى وإنما أرادوا أن ينظروا إلى الكبرى، هنا ابتدأ الكلام، وعين الشيء الذي شرحناه هو درجة عليه بعد لا داعي إلى فقط. أنا أردت أن أقول هذه المقدمة لأنه هو أتى بها حال كونه ناظرا إلى الكبرى ولم يجعل نظره ناظرا. هذا تمام الكلام الفلسفي نسب إلى جماعة من الإخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيانا وتفسير لها من طريق أهل البيت على المسجد. يعني لاحظوا بأنهم عندما قالوا بعدم حجية الظواهر مرادهم هذا، يعني لا يجوز لك أن تستقل، ولذا قال وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيانا وتفسير لها، هذا معنى عدم حجية الظواهر، معناه أنه لا يجوز لك أن تستقل أنت بالأسف، إن أتى الخبر حين يجوز لك أن تستقل وإلا فنسل. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، ويقولون كل ما في الكتاب ظاهر، ويقولون بعضهم مجمل وهو المتشابه، ولذا قال وفيه آيات محكمات وعطر متشابهات، لأن المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالظاهر. ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العكسي على الباحث النفسي. إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي يمنع المحكم، يعني اختلاط المتشابهات والمحكمات بعضها ببعض، إن كان هذا هو المانع فنحن نقول مثلهم. ولكن هذا ماذا يعني؟ يعني أنه إذا عرفت أن هذا محكم يجوز لك أن تأخذ به، لأنك إذا عرفت بأن هذا محكم بعد تقطع بأنه ليس بالمتشابه يجوز لك أن تأخذ. يقول تلك لا يقصدون القائلين بحجية ظواهر الكتاب أيضا بالعمل بالمحكم من آياته جواز التسرع بالعمل به من دون بحث كامل، بمجرد ما نجد أصيل مخلص نقول ظاهرة في العموم فنجب الطلاب على القائل ونجب الطلاب على القضي من دون أن نجد لهم محصصات، لا نقول من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من نحو الناس والمخصص والمخيض وقريبا. لا يقصدون القائلين بحجية ظواهر الكتاب أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وأي ظاهر فيه، وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة بكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها. بعض الظواهر ممكن له أن يدعيها مما ليس كثير، لكن ليس له أن يدعي جميع ظواهر الكتاب والأخذ. يقول هذا أمر لا اختصاص له بالقرآن الكريم، بل هذا كأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوحد دقته في التعليم. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في سهم مقاصد كتب ذلك العلم، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من المؤلفات،
مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين سلم وغسل اللبى وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها أو على مؤلفيها، ولكن لا يكفي للعامة أن يرجع إليها ليكون عالما فيها، يعني عالما بما في الكتب. لا يكفي، لا يكفي أن تقول أنا أدرس النحو فأفهم الشفاء لنفسي، الشفاء لنفسنا وإن كان مبنيا على هذه القواعد اللغوية وعلى هذه القواعد العرفية، لكن يتضمن مخالب عالية بين، لا يمكن لك أن تعرف أنت مدى دلالة هذا اللفظ على معنى إلا إذا عرفت المعنى الخاص. لم يقول جه، ولكن لا يمكن للعامي أن يرجع إليها ليكون عالما بها يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد من أهلها، ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام، وكل ذلك لا يفسد الظواهر. يعني إذا منعنا العامي من الأخذ ببعض ظواهر الكفاية ليس معناه بأن الكفاية لا ظاهر لها، لا يفقد ظواهرها عن كونها حجة في أنفسها ولا يخرجها عن كونها ظواهر الكفاية الشرعية. وعلى هذا القرآن الكريم إذ نقول أنه حجة على العباد فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، لا، حتى بالنسبة إلى من لم يتزوج بشيء من العلم والمعرفة هو حجة وهو معجزة حتى للعامي، لأن فيه بعض الظواهر ممكن العامي أن يفهمها، ولكن لا نجوز العامي أن يفهم كل ظاهر في الكتاب. وحينئذ نقول لمن يمسح حجية ظواهر الكتاب ماذا تعني هذا؟ ماذا تعني هذا؟ إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره لأنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص، وأنه لا يجوز العمل بكل ظاهر في الكتاب العامي وشبهه، فهذا أمر صحيح. لذا قال والله عدم جواز التفرع بالأبديان من دون فحص عما يصلح في صرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التفرع بالأبديان من كل أحد، فهو كلام صحيح وهو أمر صحيح في كل كلام عام رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية، ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن ظواهره مطلقا ليس بحجة بالنسبة إلى كل أحد. هذه الكفاية بعض الظواهر فيها مطالب عالية، لكن فيها الفاظ يصلها حتى الكل عندما يقول رتبته على مقدمة وأبواب، ولا يفهم العامية بالكلمة يفهم، فإن نمنع أن نقول في الكفاية أي ظاهر يفهم العامية لا يفهم، وإن كان فيه بعض الظواهر لا يفهم. يقول وإن كنت تعني الجمود، هنا نظر إلى الكفاية على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن، يعني القرآن لا ظواهر إلا أنه لا يجوز التعرض لها لأن الشارع رجع والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال مع الفحص عن كل ما يصلح لقرينه أو ما يخدم لنفسه. إن منعت حتى للعارف أن يأخذ بظواهر القرآن نقول فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له وتتأتي أدلة، يبقى نحن عندنا أدلة تثبت هذا الشيء الذي نبنى عليه، وهي يقول كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام ارجاع الناس الى القرآن الكريم. لا، كيف ارجع الناس الى القرآن الكريم؟ يقول مثل ما ورد من الامر بعرض الاخبار المتعارضة عليه على القرآن. يقول خذ بما وافق الكتاب وسالك العام، خذ بما وافق الكتاب يعني امرنا بالرجوع الى الكتاب لنرى هل وافق الكتاب فنقول به ولا لا، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، ليس في خصوص أخبار متعارضة، كل ما قال وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم، كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، كل يعني كل شيء ورد وخالف كتاب الله لم نقله، وهم يخاطبوننا فإذا باللازم يأمروننا بعرض ما ورد عنهم على القرآن، ما خابق نأخذ منه ما خالف ندعوه في عرض الطائف. يقول كما ورد عنهم الامر برد الشروط المخالفه للكتاب في ابواب العقود، يعني كون الصرف سائر او ليس بسائر نعرفه من موافقه الكتاب المخالفه، ووردت عنهم اخبار خاصه داله على جواز التمسك بظواهره نحو قومه عليه السلام زراره لما قال له من اين علمت ان المسح ببعض الراس، فقال عليه السلام لمكان الباب، ويقصد صلوات الله عليه ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فعرف زرارة كيف يستفيد فضل من ظاهر الكتاب من باب التقرير، وهذا معناه بأن الظاهر ليس له أن يقصد، ما قال له بأن الظاهر ليس لك أن تتمسك به، ليس لك أن تتمسك به.
ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العقبة، لو سلمنا معهم يلجأ إشكال، هم هربوا من شيء لكن وقعوا بأشكال وهم قالوا لا يجوز الأخذ بظواهر القرآن ويجوز الأخذ بظواهر السنة المفسرة لهذا القرآن. نقول هذه الظواهر التي تفسر القرآن فيها عين ما وجد في القرآن، فيها نفس وفيها منسوخ، فيها عام وفيها خاص، فيها مطلق وفيها مقيد، فيها حقيقة وفيها مجاز عين موجود في القرآن، فالأشياء وفيها مطالب عالية كما نوجد في القرآن مطالب عالية، فالشيء الذي منعنا من أجله عن الأخذ بظواهر القرآن عينه موجود في السنة، فلماذا لا نمنع نحن عن الأخذ بظواهر القرآن؟ ان عين الشيء الموجود في القران الذي كان سببا للمنع هو نفسه موجود في السنه، بالاضافه الى ذلك ان السنه فيها شيء اخر وهو من ناحيه السنه ان في القران انت عندما تتمسك بالايات تقول بايات بكذا لا تنكشف الى سنه لانها مقطوعه الصدور، اما بالنسبه للسنه يجب عليك ان تنظر الى السنه والنظر للسنه بحاجه الى علم، هذا واحد. والشيء الثاني هو أن في السنة يجوز عند الإمامية نقل الأخبار بالمعنى، فإذا نقلت الأخبار بالمعنى فهذا المعنى الذي تسمح إليه قد يكون يعني من المحتمل أن لا يكون عين أوصاف المقصود، بل يكون قد رواه الراوي حينئذ بالمعنى، فإذا كان قد رواه بالمعنى لابد حينئذ أن تدقق أكثر من أن يكون في أوصاف المقصود. مع ذلك ما قال الإخبارين بالمنع من ظواهر السنة، مع أن الشيء الذي وجد في الكتاب وجد في السنة وأعظم، فعلى أساس قولهم إذا كانت ظواهر القرآن التي تنزل هذه الأشياء يجب من باب أولى أن لا يقول بالظواهر في الأخبار، لما قال ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العظماء فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقواله لا بظواهر الكتاب، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس الأخبار حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب، فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فقط عن القرائن واطلاع على كل ما له دخل في مضامينها أم لا يجب؟ بل هذه الأخبار لا تقل عنها من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها أعظم لأن سندها يحتاج إلى تصحيح وتنصيح وفحص، من هنا وجه العظمية، ولأن وجه العظمية أيضا ولأن ذمة منها منقول بالمعنى وما ينقل بالمعنى لا يحرج فيه نص ألفاظ المعصوم وتحذيره ولا مرادته ولا يحرج في أكثرها أما النص الثاني. فيجب أن لا تقول في ذمة الكتاب الظواهرية معنى في التقليد. وأما ما ورد قلنا سابقا أنهم يتمسكون بهذا وهذه أدلته، يقول وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي هذا ودليله مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الله، إن تمسكوا بهذه الأدلة فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، لأن التفسير تسمى الخناع والظاهر يجب تسمى الخناع والأخذ بالظاهر لا يسمى. ثم حتى لو قلنا بأن الأخذ بالظاهر كشف القناع فحينئذ تتعارض الأخبار فحينئذ لابد من جمع، يقول على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المزودة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير الممنوع بالرأي، إذا سلمنا أنه يكون الأخذ بالظاهر على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون ثابت معرفة وتأمل ودراسة كما يعطيه التعليم في بعضها، يعني في بعض الأخبار لأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، فحينئذ لو قلنا بأن التفسير يشمل الظاهر يقع التعارض، إذا وقع التعارض بينهما أتى بوجه جمع وهو أننا نحمل الأخبار الناهية عن التفسير الذي يكون تفسير فيه تفرع من دون فحص عن القرائن، وتفسير يقع ليس من أهله يعني يقع من العامة إن يكون التفسير ناظر إلى هذا التفسير، وأما تلك الأخبار التي جوزت الأخذ بالظواهر فحينئذ تكون ناظرة للأخذ بالظواهر بعد الفحص عن القرائن، وأن يكون الإنسان على علم ودراية بهذه المطالب التي تكون هذه الأصول مضمونة. يقول مع أنه في كتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا بالجد وفيه ما يبطر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس، ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان فاتيا على المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناس. واحد هنا ابتدأ بهذا الكلام مع أنه هو هذا الكلام أحد وجوه الجمع في المطلب، يعني أحد وجوه الجمع بين الأخبار الناهية والأخبار الجديدة. الأخبار الناهية يعني تنهى عن أن تستبد برأيك وتقول بأن هذا هو تمام دلالة القرآن على هذا المعنى، يعني فيه مقاصد عالية سهولية بعدها. يقول والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخصائص، وليست ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس، وكذلك كل كلام ولا يخرج الكلام بذلك عن سنة ظاهر يصلح الاحتجاج به عند أهله، بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد وظهور آخر، يعني ومعنى كل الآخر يحتاج إلى تأمل ما بعده. بالحقيقة ليس قد بل كل القرآن ذلك، ولذا كل القرآن له ظاهر وله حيث، يعني له تنزيل وتأويل. التنزيل هو المعنى الظاهر الأول، التأويل هو المعنى الثاني الثولي بعد المعنى الأول، هذا معنى التأويل. لاحظوا الآن عندما أنت تطلع والشمس وضحاها، المعنى الظاهر هو هذه الشمس والضحى المجرون في العالم الشكلي، نحن لا نفهم المعاني التأويلية، لا نفهم المعاني الطولية بعد هذا المعنى. وردت الأخبار أن الشمس النجي والقمر هو عليه، من باب التأويل للملاكة الشئيه سابقا كانوا يردون هذه الأخبار، يقولون أن هذه الأخبار على خلاف الظاهر، لأنه خطأ أن تردوا هذه الأخبار، لأن أتت من باب التأويل، أتت لتدل على المعاني الخفية الطولية بعد المعنى الأول، وهي صادقة في ذلك. لماذا فرق؟ لأن هذه الشمس هي سبب الضياء في العالم السكيني، وسبب الضياء في العالم السكيني هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفسير بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلي هو شمس، هي شمس وقمر صحيحا إذا نظرنا إلى العالم السكيني، كما أننا إذا نظرنا إلى العالم السكيني تكون هذه سبب الضياء، فأولئك أيضا هم سبب الضياء. فتفسير النبي من تفسير الشمس بالنبي والقمر عليه صادق، لكن صادق من باب التأويل، لأنه صادق من باب التوزيع من باب. جان ولد قال والوزر بذلك مثلا قوله تعالى إما أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور من الكوثر جان، وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر. فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليه السلام، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منها، وهي الآية التي بعدها إن الشريعة هو الأكثر والأكثر هو الذي لا عقب له، فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها أن المراد إنعام عليه بكثرة العقل والذرية، وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك. لماذا؟ قل فإن طوعا تأتي للمبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، ثم تكثر العدد بالذرية للقرينة الأكثر. يقول فيقول المعنى إنا أعطيناك الكثير من الذرية والنماء، وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكثرة يكون الآية ظهور يصح الاحتجاج بها، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينشد الصحة تفسير كلمة الكوثر بفاصل. نقول هذا ثم صدقوا أنتم ما سمعتموه بالشرح بأن لفظ الكوثر لماذا نحن نحصرها بفاطمة إذا نظرنا إلى مادتها؟ لأنه إذا كان هناك شيء وحدث متعلقه أفاد العموم. أنا عندما أقول مثلا علم سوء وحدثت المتعلق مثل يفادح لذن العموم، أو عندما أقول مثلا ضربت أو أكلت أو نسيت وحدثت المتعلق أو المسؤول، فعندما يحدث كما ضربت في الجنة، لأنه إذا حدث المتعلق أفاد العموم لجميع المتعلقات. فإذا أفاد العموم فالمولى يقول له إن أعطيناك الكثير ثم حدث المتعلق، لماذا نقول الكثير من الذرية؟ هم نقول الكثير بما هو كثير مطلقا، وتكون إن شانئك هو الأكثر كما أنها قرينة على التكثير كون الكوثر في فاطمة. في المعنى الثاني تكون لا قرينة لسبب التنزيل، يعني لماذا المولى هنا أخبره بأنه أعطاه الكثير؟ من باب أنه كان يعني كان يتأذى من هذا الضغط وكان يتأذى من هذا الحمل، فأراد المولى أن يخليه فأخبره بأنه أصاب الكثير من كل شيء، فإذا أصاب الكثير من كل شيء فأصاب الكثير من كل شيء. يقول معنى بعد معنى الكوثر بهذا المعنى، ويكون من باب التأويل، وهو معنى كان فيه شفاء سابقا لكنه بعد التبصر أصبح ظاهرا وكان الله ظاهرا عليه. لا على أن تكون الكلمة من أسمائها، هذا هو الحمد لله.